الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب لنتذاكر شيئا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، عسى أن يكون في ذلك خير لنا في الدنيا والآخرة. ونشكر أخانا عبد الجبار على مقدمتي وترحابه، والقائمين جميعا على هذا المسجد على ترحابهم، فشكر الله تعالى للجميع وكتب أجرهم. أيها الإخوة في الله، جاء في صحيح البخاري عن الزبير ابن عدي رحمه الله قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقاه من الحجاج، أي من الظلم والأذية والمعاملة، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم. سمعت هذا حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذه الوصية من هذا الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث. جاء إلي هؤلاء العلماء من التابعين يشكون إليه ما يلقونه من ظلم الحجاج وأذيته لهم. فكانت وصية هذا الصحابي رضي الله عنه أن أوصاهم بالصبر، لم يقل لهم اخرجوا عنه، اخرجوا عليه، أو انقلبوا عليه، أو اعملوا كذا وكذا، بل قال اصبروا، أي اصبروا فهي دنيا. ثم أخبرهم عن أمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمان يتغير، وأنه كلما اقترب الزمان من قيام الساعة كلما قل فيه الخير وكثر فيه الشر. اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فهذا شأن المؤمن، أنه يصبر على دينه، يصبر على تمسكه واستقامته، يصبر على ما يجده من البلاء، يصبر على العمل بأحكام الدين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، حتى يموت. فإن الزمان إلى الأسوأ، وكلما جاء زمان فهو شر من الزمان الذي كان قبله، أي في الغالب، وإلا قد يقع في مكان من الأمكنة يكون الزمان المتأخر أفضل مما قبله، ينشر فيه العلم والخير ويصلح فيه أمر من أمور الناس، لكن في العموم وعلى وجه الإجمال وفي أمور الناس جميعا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالناس يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى والزمان يتغير. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا وإن أمتكم هذه، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلت عافيتها في أولها، أي في القرون الأولى، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، فعافية هذه الأمة وسلامتها من الفتن وسلامتها من الشر كانت في أولها، وآخرها يصيبه بلاء وفتن، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال: وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يرقق أي إذا جاءت الفتنة الثانية يرى الأولى التي كانت قبلها رقيقة يسيرة، مع أنه حين تأتي الفتنة يراها المؤمن عظيمة شديدة بلاء على الناس فتنجلي، فتأتي فتنة أخرى فيرى الفتنة الأولى لا شيء من شدة البلاء الذي يحصل للناس. تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وأول الفتن في هذه الأمة وقع بقتل عثمان رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن السيف إذا وقع في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف أي حصل قتال بين المسلمين لم يرفع إلى يوم القيامة، وكان أول ما حصل ذلك بقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. بعد أن كان عمر رضي الله عنه بابا مغلقا في وجه الفتن، حتى إن عمر رضي الله عنه لما ذكر الفتن كما في الصحيحين وسأل عنها قال له حذيفة: لما تسأل عنها؟ بينك وبينها باب مغلق، بينك وبين هذه الفتن باب مغلق. فقال عمر لحذيفة: يا حذيفة، أيفتح الباب أو يكسر؟ هل هذا الباب المغلق في وجه الفتن يفتح فتحا بحيث أنه يمكن إغلاقه بعد ذلك، أو يكسر ولا يمكن إغلاقه؟ قال: بل يكسر. فقال الناس لحذيفة: هل كان عمر يعلم من هو الباب؟ قال: نعم. قيل له: فمن الباب؟ قال: هو عمر رضي الله عنه. كان بابا في وجه الفتن مغلقا في وجوه الفتن، ما قامت فتنة بفضل الله سبحانه ولا بزغت فتنة في زمن أمير المؤمنين إلا وتتبعها وخمدت بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا فتح الباب، أو بالأصح كسر الباب، كسر الباب وتوالت الفتن على المسلمين زمنا بعد زمن. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآن في الذكر: وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. بلى من الله جل وعلا، ليعلم العباد حقارة الدنيا وأنها دار بلاء ودار يكثر فيها الشر والخير فيها قليل، كما أخبر الله تعالى به في مواطن كثيرة من كتابه. فلا يزال المسلمون يعيشون وتأتيهم الفتن والابتلاءات وتشق عليهم، ومن أشد ما يكون بينهم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: رفع العلم، انتشار الجهل، وقوع الهرج والقتل. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، يذهب العلم من بين الناس، يفشو الجهل وينتشر الجهل. وإذا رفع العلم وانتشر الجهل حصل كل شر في أوساط الناس، فإن العلم يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من وقوع الشرور. قال: وتظهر الفتن، فتن في الدين في الدنيا مغريات، ويكثر الجهل أو يكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل القتل، يكثر في أوساط الناس. بل جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، لا تقوم الساعة حتى يأتي عليكم زمان لا يدري القاتل في ماذا قتل، ولا يدري المقتول في ماذا قتل، قيل يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال الهرج أي كثرة الفتن، لا تذهب الدنيا ولا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان القاتل يقتل ولا يدري لماذا قتل، ولا ما هي الحكمة في قتله، ولا ما هي الفائدة والمنفعة المترتبة على ذلك، لا يدري، ولا يدري المقتول فيما قتل، يقتل فلا يدري ما سبب قتله وبأي سبب قتل وأزهقت روحه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذاك، أي كيف يكون هذا الأمر، قاتل يقتل لا يدري في ماذا قتل، ومقتول يقتل لا يدري في ماذا قتل. قال الهرج، الهرج فتن وابتلاء واختلاف ينتشر حتى يقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والناس يعيشون فتنا تضيق منها الصدور، يعيشون فتنا تدع الحليم حيران، يتحير الحليم ليس الغبي بل الحليم الذكي الفطن، يحتار لشدة ما يرى لكثرة ما يجد من الفتن والاختلاف، خلاف بين الناس، سفك للدماء، سلب للأموال، والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يعمل بما أرشد به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف أن هذه الدنيا ليست بدار راحة، هذه الدنيا مليئة بالكدر، مليئة بالمنغصات والمكدرات، فليست بدار راحة ولا بدار استقرار، بل هي دار ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله جل وعلا خلق العباد ليبتليهم، وخلق هذه الدنيا ليبتلي العباد أيهم أحسن عملا. فيقبل المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى، على عبادة الله جل وعلا، يقبل على ذكره لله، صلاته، صيامه، تلاوته للقرآن، طلبه للعلم، يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى بكل ما هو من أنواع العبادة. فإنه قد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة أي فعل العبادات والطاعات في زمن الهرج والفتن كهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الهجرة إلى رسول الله التي هي من أفضل الأعمال، الهجرة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الهجرة تمحو ما كان قبلها. الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة من بلد الكفر إلى الإسلام تمحو ما كان قبلها من الأعمال. فالعابد لله جل وعلا في زمن اختلاف الناس كمهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر يجب على المسلم أن يتنبه له. كثير من المسلمين يرى الهرج، يرى الفتن، يرى اختلاف الناس واضطرابهم، ولا يزال يعيش في غفلة، لا يزال يعيش في إعراض، وربما يتألم ويضيق صدره ويحصل له الكرب مما يرى، ولكن لم يسلك الطريق الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا رأينا الفتن، رأينا الاضطراب والاختلاف وكثرة الهرج، أن نقبل على عبادة الله جل وعلا. جاء في صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة من الليل يصلي، فجعل يقول سبحان الله، وفي رواية لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى نزول الفتن بكثرة أمر من يوقظ نساءه، أمر من يوقظ زوجاته ليقمن إلى الصلاة ويتضرعن بين يدي الله جل وعلا ويقبلن على عبادة الله، فإن الفتن وزمن الفتن ينبغي أن يكون المسلم فيه مقبلا على الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، أي النساء اللاتي في الحجرات في بيوته، رب امرأة كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مقبلا على طاعة الله، وإذا ازداد الناس بعدا من الطاعة هو يزداد عليها إقبالا. زمن الفتن الذي يبتعد فيه الناس عن العبادة والطاعة ينبغي أن تكثر فيه من طاعة الله جل وعلا ومن عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن عبادة الله في زمن بعد الناس عن العبادة في أجر عظيم. أي زمان أو مكان يحصل من الناس في غفلة عن العبادة، فيأتي من يعمل بعبادة الله وطاعته، يأتي من يعمل بالقرب إلى الله جل وعلا، يكون أجره مضاعف. وأنا أضرب لكم أمثلة ليتبين بذلك هذا الأمر العظيم، ألا وهو كثرة الأجر ومضاعفته وعظمته للأعمال الصالحة في الزمن الذي يبتعد فيه الناس عن الطاعة. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة، أن خالد بن الوليد حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، أي خلاف، وخالد بن الوليد ممن تأخر إسلامه، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين في الإسلام. فلما حصل بينهم هذا الشيء قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تأمل هذا الفرق، الصحابة السابقون الأولون الذين أسلموا في وقت كان الكفار والمشركون يؤذونهم فيه، في وقت كانوا فيه غرباء، في وقت كانوا فيه في شدة ومشقة، حاربهم مشركون، ضيقوا عليهم، افتقروا في ذات الله، تركوا الأموال والأولاد وكل ما يملكون ابتغاء وجه الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذا الكلام خالد: لو أن أحدكم، أي ممن أسلم متأخرا، أنفق مثل أحد ذهب، يعني ينفق مثل جبل ذهب، وأحد السابقين الأولين من الصحابة تصدق بمد، المد ملء الكفين، مد من الطعام، أو بنصف مد، لكان نصف المد أو المد أعظم من جبل أحد ذهبا. لو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان الله، جبل أحد ذهب لا يبلغ في الأجر مقدار المد أو نصف المد من الطعام. والسبب في ذلك فضل السابقية إلى الإسلام وفضل هؤلاء الصحابة الذين عبدوا الله في وقت غربة، في وقت كان الناس فيه بعيدين عن عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك في آخر الزمان جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، وجاء عن غيرهم، جاء عن ابن مسعود عند الطبراني، وعن عتبة بن غزوان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، أي ممن سيأتي في آخر الزمان، إن من ورائكم أيام الصبر، أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر 50. يعني يأتي أيام شديدة، الناس بعيدون فيه عن الطاعة، بعيدون عن العبادة، مشغولون بالدنيا، مشغولون بالفتن، وهذا يعبد الله جل وعلا، يطيع الله سبحانه وتعالى، له أجر 50، يضاعف الله سبحانه وتعالى له العمل. لتعلم بهذا أيها المسلم فضل العبادة، فضل العبادة في زمن الفتن والهرج واختلاف الناس. الناس مشغولون وأنت تقبل على طاعة الله، على الصلاة، على الصيام، على ملازمة المساجد، على طلب العلم، على ذكر الله، على الصدقات، على غيرها من القربات إلى الله جل وعلا، يضاعف الله تعالى العمل ويعطي فيه الأجر أعظم. وكم تعدد من هذه الأمثلة كثير في فضل عبادة الله وفي فضل فعل الطاعات في وقت إعراض الناس عنها. على سبيل المثال أيضا تأمل حديث عمر رضي الله عنه الذي في سنن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة. 1000000 هذا مصطلح في الزمن الأول يطلق الألف الألف على المليون، لأن المليون ألف ألف، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف خطيئة. دعاء يقول إذا دخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يكتب الله له ألف ألف حسنة ويمحو الله عنه ألف ألف خطيئة. السبب في ذلك أن الذين في السوق غالبا مشغولون عن ذكر الله، هذا يبيع وهذا يشتري، وهذا ترى في صياح، وهذا في مضاربة، وهذا في قيل وقال، غفلة سحيقة عن ذكر الله جل وعلا. فكون الإنسان ينتبه ويذكر الله جل وعلا في السوق، وإذا دخل السوق يضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر، يكون الأجر عظيما. الناس غافلون وهو ذاكر لله جل وعلا، الناس معرضون ولسانه يلهج بالثناء على الله سبحانه وبتوحيد الله وذكر الله جل وعلا. فالعبادة في وقت الهرج، في وقت الفتن، في وقت انشغال الناس، أجرها مضاعف، أجرها مضاعف وعظيم. تأمل أيضا إلى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة الصغير، يعني إذا فطم من الرضاع انفصل عن أمه بالرضاع قيل له فصيل. هذا الفصيل لا يزال خفه رطبا، خفه الذي يطأ به الأرض رطب، لم يصر شديدا قويا قاسيا كالجمل الكبير. فإذا خرج في وقت اشتداد الحر إلى الصحراء لا يتحمل حر الصحراء، فهذا معنى حين ترمض الفصال. ترمض أي يشتد عليها الحر ولا تستطيع الخروج إلى الصحراء، أي في وسط النهار وقت الضحى. هذه هي صلاة الأوابين، هي صلاة الضحى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابون أي الرجاعون إلى الله سبحانه، الذين رجوعهم إلى الله جل وعلا كثير. صلاة الضحى، صلاة الضحى تكون من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، يعني من بعد أن تطلع الشمس وتظهر بنحو ربع ساعة أو 20 دقيقة إلى قبل أذان الظهر بنحو 20 دقيقة. كل هذا الوقت نحو 5 ساعات أو أكثر هو وقت لصلاة الضحى. لماذا سميت بصلاة الأوابين؟ الأواب معناه كثير الرجوع إلى الله جل وعلا. لو تأملت أنت هذا الوقت تجد أن أغلب الناس مشغول في هذا الوقت بأمر الدنيا، منهم الموظف مشغول بوظيفته، والعامل مشغول بعمله، والتاجر مشغول بتجارته، والذي يسهر الليل مشغول بنومه، وهكذا. فكون الإنسان يقوم يتوضأ ويصلي لله جل وعلا في ذلك الوقت، يرجع إلى الله سبحانه في وقت يغفل الناس فيه عن الصلاة، هذا أواب، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بصلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا أواب رجاء إلى الله سبحانه الذي يقوم إلى الصلاة في هذا الوقت. كذلك أيضا انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقدر صلاة الليل. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل أو ما يسمى بالوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا الوقت وقت لصلاة الليل وللوتر، وهو شيء يسير لا ينبغي للمسلم أن يتركه. أقل الوتر ركعة، وقد أوتر بعض الصحابة رضي الله عنهم بركعة، يصلي ركعة إذا لم يدرك أو شغل يصلي ركعة، أو يصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد حين سئل عن رجل لا يصلي الوتر، ينام من دون أن يصلي الوتر، قال: هذا رجل سوء، من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته. وهذه الفتوى للإمام أحمد في كتاب المغني لابن قدامة، أنه رجل سوء، أي لأنه صلاة يسيرة، صلاة قليلة يسيرة فيها أجر عظيم. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لماذا بلغت صلاة الليل هذه المنزلة العظيمة حتى صارت أفضل صلاة بعد الفريضة؟ لو تأملت السبب تجد أن هناك أسبابا، منها أن هذا الوقت هو أقرب الأوقات إلى الله، وأن الله ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، ومنها أيضا ما نحن بصدده أن هذا الوقت وقت غفلة، أغلب الناس غافل، نائم أو سهران على أمر مشغول به، فالذي يقوم يصلي لله جل وعلا في هذا الوقت الذي يغفل الناس عنه في نومهم أو سهرهم، هذا عظمت صلاته، فكانت هذه الصلاة التي يصليها هي أفضل صلاة بعد صلاة الفريضة. فإذن من هذه الأحاديث كلها نصل إلى أمر مهم، وهو أن يعرف الإنسان قدر ومنزلة الإقبال على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى التقرب إلى الله جل وعلا بالقربات في زمن تكثر فيه الفتن، يكثر فيه اختلاف الناس، يكثر فيه الهرج والقتل والقتال بغير حق بغير حق. فهذا الزمن يقبل الإنسان فيه على عبادة الله وعلى طاعة الله جل وعلا، يضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجور. فوصيتي لنفسي ولإخواني السامعين في هذا الوقت الذي نعيش فيه، والذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه، أن نقبل على طاعة الله وأن نكثر من عبادة الله، وأن لا يشغلنا هذا الوضع وهذا الظرف وهذه الفتن التي نحن فيها، لا يشغلنا ذلك عن الأمر الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، وهو العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. نقبل على شأن يعتني الواحد منا بنفسه بذنبه، يراجع نفسه ويحاسب نفسه، فإنه معروض على الله جل وعلا ومسؤول، فيراجع نفسه ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ويهتم بما ينجي من عذاب الله. جاء في سنن الترمذي أن عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من نجاه من نجاه من فتن الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة، كيف ننجو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، لا تكن كثير الكلام في شأن الفتن فتهيج الفتن بلسانك. وليسعك بيتك، أي لا تشارك أهل الفتن في فتنهم وأهل الشر في شرهم. وابكي على خطيئتك، حاسب نفسك وانظر ذنوبك وحاسبها. صح عن عمر رضي الله عنه كما في كتاب المحاسبة للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فهو أهون عليكم أو أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، أهون عليكم في الحساب غدا. من حاسب نفسه بإذن الله جل وعلا ينتقل إلى الله جل وعلا خفيف الحمل، ينتقل إلى الله سبحانه وقد أصلح نفسه وأصلح حاله وسعى في الاجتهاد بما يقرب إلى الله جل وعلا. فليقبل على إصلاح نفسه وعلى طاعة الله وعلى عبادته. أيضا يعلم الإنسان بذلك حقارة الدنيا، كلما رأى الفتن تكثر والبلاء يشتد رأى أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة هي الدار التي تستحق أن يبذل لها الإنسان حياته وروحه وكل ما يملكه. الحياة الآخرة هي حياة النعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذه الجنة حياة ليس فيها موت، حياة دائمة مستمرة، ونعيم ليس فيه بؤس، نعيم دائم مستمر متواصل لا يكدره مكدر ولا ينغصه منغص. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وأيضا شباب وقوة ليس فيها ضعف ولا هرم، شباب إلى الأبد في قوته وشبابه. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ليس فيها سقم ولا مرض، فهي والله الدار التي يستحق أن الإنسان يبذل لها حياته ويقدم لها ماله ويبذل لها روحه ويبذل لأجلها كل ما يملكه لأجل الدار الآخرة. أما الدار الدنيا مهما طابت مهما حصل للإنسان فيها النعيم فهو نعيم منغص، نعيم مكدر، لذتها قاصرة ونعيمها منغص، وسرورها مليء بالأحزان، وراحتها مليئة بالتعب، ليس فيها استقرار. فهذا الحال الذي يرى الإنسان في الدنيا وما يرى من الفتن والاختلاف والهرج والاضطراب يعلم بذلك فضيلة الدار الآخرة، وأنه إن اغتر بالحياة الدنيا فهو مغرور، وإن رضي بها وبأخذها فهو محروم، بل يسعى أن يكون من أهل الدرجات العالية في جنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ويجعلكم جميعا منهم إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.